نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين الثاني من أيلول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، إخراج توني خوري.
أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. وتيرة الضغوط على نتنياهو ترتفع وطبخة الاتفاق على نار حامية. جبهة الإسناد اللبنانية على حالها وشهيدان في غارة إسرائيلية على سيارة في الناورة. الملف الرئاسي يعود إلى الواجهة ولقاء مرتقب في الرياض يجمع العلولة بلودريان. والنواب الأربعة الخارجين من التيار إلى الديمان هذا الأسبوع للقاء الراعي. قبلان لجعجع، اللعب بالنار مكلف جدا ولن نقبل لعبة الفيدراليات لو كلفتنا أكبر الأثمان. وفي النشرة الأضراب يشل إسرائيل ويربك حكومة نتنياهو، وواشنطن تتحدث عن ملامح صفقة قريبة. أهلا بكم. يستمر الضغط على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة والبدء بتطبيق خريطة طريق اليوم التالي للحرب على القطاع ومنها نحو الساحات الأخرى التي أعلنت مساندة غزة. إسرائيل اليوم شهدت إضرابات بالجملة للضغط على نتنياهو، فيما تواجه حكومته خلافات وانقسامات في الرأي بين مؤيد لصفقة التبادل فورا وبين معارض لها ومطالب بالتصعيد في القطاع والضفة وصولا إلى لبنان. في هذا الوقت يتحرك اللاعب الأمريكي بين القاهرة والدوحة لإتمام الصفقة من خلال عرض قد يقدمه الرئيس جو بايدن لطرفين نزاع للتوافق عليه. لبنانياً، ساحة الإسناد والإشغال على وتيرتها قصف متبادل وإن بوتيرة أخف، فيما انشغلت الساحة السياسية بخطابي الويك أند، الأول دعوة الرئيس نبيه بري للحوار قبل انتخاب الرئيس، والثاني للرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المتمسك بمبدأ الانتخاب أولاً والذهاب من بعدها إلى قصر بعبدة للبحث جدياً بورقة تغيير النظام. والبداية من تطورات الجنوب.
في الجنوب، شهدان بغارة إسرائيلية على سيارة تابعة لشركة متعاقدة مع قوات اليونيفيل، وحزب الله استهدف بمجموعة صواريخ انتشارا للجنود الإسرائيليين في مرتفع دس. حسين معنا.
يسود التوتر على طول جبهة الجنوب اللبناني وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستويات منخفضة ومتوسطة لا سيما فوق القطاع الشرقي، كما يواصل الطيران المسير تحليقه فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة على طريق الناقورة بصاروخ ما أدى إلى احتراق السيارة وسقوط شهيدين، أحدهما يعمل في شركة خدمات متعاقدة مع قوات الطوارئ الدولية، وهما الشهيد حسين مهدي مهدي وابن عمه الشهيد علي يوسف مهدي من بلدة الناقورة. هذا وقد استهدفت مدفعية العدو ظهر اليوم بلدة يارون في القطاع الأوسط بعدد من القذائف المدفعية، كما تعرض حرج يارون لقصف مدفعي مماثل. وكان العدو الإسرائيلي واصل عدوانه بالغارات الجوية حتى ساعات الفجر، فاستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل ومناطق مفتوحة في بلدات يارون ومحيط بلدتي يارون ومارون الرأس وحانين وطير حرفة وبليدة. في المقابل، هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ومبنى آخر في مستعمرة المنارة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منازل مدنية. كما استهدفت المقاومة انتشارا لجنود العدو في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبان عسكرية لحزب الله في مناطق يارون، عيت الشعب، حنين وطير حرفة وبليدة جنوب لبنان. توازيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد 5 قذائف أطلقت من لبنان باتجاه ميتات في الجليل الأعلى، وطلب الجيش الإسرائيلي مجددا من المستوطنين المتبقين في بعض المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان البقاء قرب الملاجئ.
دبلوماسيا، شدد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب في خلال لقائه سفيرة اليونان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، مجددا التأكيد على تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بالكامل وانسحاب إسرائيل من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية. كذلك أشار أبو حبيب إلى أن حل أزمة النزوح السوري في المنطقة وفي لبنان تحديدا يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية للداخل السوري بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم. كما جرى في خلال اللقاء عرض لأبرز المسائل الثنائية والإقليمية تمهيدا للقاء المرتقب بين الوزير أبو حبيب ونظيره اليوناني على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي.
من المنتظر أن تشهد الرياض هذا الأسبوع لقاء يجمع الوزير نزار العلولة والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بحضور سفيري البلدين في بيروت وليد البخاري وإيرفي ماغرو في محاولة لإعادة تحريك الملف الرئاسي اللبناني. وفي الداخل أيضا من المنتظر أن يزور النواب رياس بوصعب إبراهيم كنعان ألاعون وسيمو أبي رمية البطريرك بشارة الراعي في الديمان هذا الأسبوع والبحث معه في المستجدات على الساحة الداخلية.
في سياق الحراك الرئاسي المتجدد، زار وفد من تكتل الجمهورية القوية برئاسة النائب غسان حصباني دار الفتوى وعرض التطورات مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان. حصباني رحب بالحوار والتشاور الذي يهدف إلى تخفيف التباينات السياسية بين الأفرقاء، رافضا القبول بالأفعال التي تخرج عن إطار الدستور أو تلك التي تؤدي إلى تدمير الوطن المبني على أساس العيش المشترك.
علينا أن نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا ونمادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية بفتح أبواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي.
وفي المواقف، رأى النائب غسان سكاف في حديث إلى صوت كل لبنان ألا جديد في مبادرة الرئيس نبيه بري سوى محاولة لإعادة فتح فجوة في الجدار الرئاسي، كما لا جديد في موقف المعارضة معتبرا ألا ضرر في اعتماد الخيار الثالث كخيار واقعي لرئاسة الجمهورية والذي يستفز بعض الأطراف الداخلية.
اليوم هناك فرصة لإعادة اللعبة إلى الداخل ولم الشمل لإنتاج رئيس الجمهورية قبل زوال الجمهورية، هناك نافذة فتحها من جديد الرئيس بري، وأنا بعتقد أنه هذه النافذة تمتد من اليوم وحتى انتهاء الانتخابات الأمريكية، وإلا لن نرى رئيسا قبل الصيف المقبل 2025 إذا استفاق المعطلون. نحن اليوم عم نختلف على العبارات، ولكن أنا برأيي نحن نبحث عن آلية تشاورية توافق عليها القوى السياسية من دون الدخول في مزاد المقايضات والمفاوضات، أي آلية تشاورية مع جدول أعمال لهذه الحلقة التشاورية، من استبدال عبارة الخيار الثالث يلي ربما بيستفز بعض القوى السياسية بالخيار الواقعي لرئاسة الجمهورية، لأنه مواصفات المرحلة هي التي تضع مواصفات الرئيس، ولا ضير من استبدال رئاسة جلسة الحوار بمصطلح إدارة الحلقة التشاورية اللي تقول حكما إلى رئيس مجلس النيابي.
النائب قاسم هاشم أعطى نسبة 50% أو أكثر لنجاح الحراك المستجد حول الملف الرئاسي، آملا التجاوب مع مبادرة رئيس نبيه بري الحوارية للوصول إلى مساحة مشتركة تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. هاشم تحدث إلى صوت كل لبنان.
بالتأكيد هنالك اتصالات وهنالك محاولات من الوسطاء وأصحاب المبادرات لإيجاد هذه المساحة، وأكثرية طبعا أصحاب المبادرات وحتى اللجنة الخماسية يعني بذاتها إن لم نكون بشكل عام هي مقتنعة بأن مبادرة الرئيس بري هي الأسهل والأسرع للوصول إلى انتخابات رئاسية، لأنها تحمل آلية معينة محددة وتوقيت لا يتجاوز الأسبوع وأقل من ذلك قد يكون.
ما هي النسبة المئوية التي تعطيها لنجاح المسعى المتجدد راهنا؟
أكثر من 50% حتى اليوم. وما يريده الرئيس بري أن تحظى مبادرته اليوم بشبه إجماع إن لم نكن إجماع، لأنه طواق هو إلى أن يكون هنالك إجماعا، وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان التي تتطلب وحدة موقف وإجماع حول رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة ليستطيع لبنان تجاوز كل أزماته.
في مجلس النواب عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامي مع السفير النمساوي الأوضاع العامة والتطورات الميدانية جنوبا، كما تناول الجانبان ملفي الانتخابات الرئاسية والنزوح السوري، حيث قدم السفير النمساوي لعلامي ورقة تتضمن نظرة بلاده وبعض دول الاتحاد الأوروبي لملف النزوح، خصوصا فيما يتعلق بالشق الإنساني.
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قائلا: يجب أن تتعلم من التاريخ، لأن من لم يتعلم من التاريخ تأكله زلات اللسان. الشيخ قبلان شدد على أن لا شيء أكبر من مصالح لبنان السيادية، لافتا إلى أن بعبدة رمز سيادة لبنان والطريق إليها تمر فقط من مجلس النواب، واللعب بالنار مكلف جدا، ولن نقبل لعبة زواريب وفيدراليات حتى لو كلف ذلك أكبر الأثمن.
في المقابل دعا الوزير السابق ويام وهاب إلى الذهاب نحو المساحات المشتركة وبصورة خاصة بعد الأخذ بالإيجابيات في كلام رئيس حزب القوات، وهي التمسك بحدود لبنان الحالية وبوحدته، ما يعني رفض المنطق التقسيمي. والأمر الثالث أيضا تقدير جعجع لشهداء المقاومة في الجنوب.
نفى نائب إبراهيم كنعان ما تنشره الماكينة الخاصة بالتيار الوطني الحر من أضاليل وتزوير للوقائع بما يتعلق بالقرارات القضائية التي أثبتت كذبة الحوالات المالية منذ 2021، وذلك بهدف تشويه مسيرته السياسية والتشريعية والحزبية لافتقار القائمين عليها للحجة أو البرهان، معلنا عن إقامة وقفة مفصلية في الأيام المقبلة يتناول في خلالها أسباب وظروف الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار وما رافقها من أكاذيب.
حذر النائب أشرف ريفي من أزمة السجون، لاسيما أن سجون لبنان التي تتسع ل3000 سجين فيها 9000، ورأى ريفي أن وفاة أحد السجناء منذ يومين يدفع بالحكومة إلى التحرك بأسرع وقت لمعالجة القضية.
بحث المدير العام لمصرف الإسكان أطوان حبيب مع وزير الاقتصاد أمين سلام في موضوع الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين. حبيب أكد أن هذه الكفالة المصرفية تساعد مصرف الإسكان في تعزيز إيراداته لتمويل القروض التي يقدمها لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.
ردا على تقرير منظمة Human Rights Watch الذي تتهم فيه لبنان بحرمان آلاف النازحين السوريين من حقهم في التعلم، اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مالون الخولي أن صمت الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم إزاء ادعاءات منظمة التي تشوه الحقيقة وتضر بسمعة لبنان الدولية إخفاق في أداء الواجب الوطني.
محمد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المسؤولية الكاملة باعتباره المعنى الأول بالدفاع عن حقائق الوضع التعليمي في لبنان وبالرد عن أي مزاعم تمس هذا القطاع الحيوي، تدعو الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين وزارة التربية إلى وقف تسجيل أي تلميذ أو طالب سوري غير شرعي لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام. تؤكد الحملة أن التعليم أبناء النازحين السوريين في لبنان يساهم في بقائهم ويعزز خطط دمجهم، ويعد تراخي المؤسسات التربوية في هذا المجال خروجا عن دورها الوطني، وتستدعي التزاما صارما بالقوانين اللبنانية.
بدأت الفرق الفنية بالتجهيز لتشغيل معمل دير عمار بعدما بدأت الباخرة المحملة بمادة الفيول أويل بإفراغ حمولتها في خزانات المعمل على أمل أن تتحسن التغذية بشكل ملحوظ.
أعلنت هيئة أجير أن عطلا طرأ في سنترال برج البراجنة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، كما أدى أدى الضغط على المولدات إلى تعطل خدمات في سنترال مستي تجبيل. هيئة أوجيرو أعلنت أيضا عن عطل طرأ في سنترال بحمدون وأدى إلى توقف خدماتها في المنطقة.
قضى شخصان بحادث سير بين شاحنة ودراجة نارية على أوتوستراد دبي ما تسبب بزحمة سير خانقة. عملت القوى الأمنية على معالجتها بعد نقل ضحيتين ورفع دراجة من المكان.
توفي طفل وهو في العقل أو يبلغ من العمر 4 سنوات من جراء سقوطه من الطابق الأول في منطقة القبي القلود في مدينة طرابلس.
تشهد إسرائيل إضرابا عاما تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبرام صفقة التبادل.
منصة إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إغلاق مفارق طرق عدة بشكل كامل أمام حركة السيارات بسبب التظاهرات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مطار بن غوريون مغلق أمام الرحلات المغادرة ما سيؤدي إلى تأثر الرحلات بنحو درامي في الأيام المقبلة متوقعين استئناف العمل بعد الساعات.
وفي الغضون لفتت القناة الإسرائيلية قناة 12 الإسرائيلية إلى أن العاملين في المطار وشركات الطيران الإسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب وسط نشوب فوضى في المطار.
هذا وانضم عمال ميناء حيفا إلى الإضراب العام في إسرائيل وتوقفوا عن تحميل وتفريغ السفن حتى مساء اليوم.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إضراب الأطباء تسبب بترك عشرات الجنود الجرحى في المستشفيات من دون علاج طبي طارئ.
في المقابل أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية أمرا بإنهاء الإضراب عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحكمة قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.
في الغضون أفادت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي استدعى أعضاء حزبه في الكنيسة إلى مكتبه لشرح مواقفه وأبلغهم أيضا أنه لا ينوي الاستقالة. ونقلت الصحيفة أو الوسائل الإعلام عن غالانت قوله: لن أستقيل، وإذا كان رئيس الوزراء يريد ذلك فليقلني بنفسه.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حذر في رسالة لوزراء الحكومة باستثناء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير ووزير المالية الإسرائيلية بتسلا سموتريتش من تفكك البلاد. وقال لابيد في رسالته: أنتم مشاركون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد وتتحملون مسؤولية كل القرارات.
ورأى لابيد أيضا أن رئيس الوزراء اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة وحماية حكومته من السقوط. لابيد اتهم نواب الكنيست من أحزاب الائتلاف بالتواطؤ في أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، مشددا في رسالة وجهها إليهم على ضرورة المطالبة بصفقة رهائن والتوضيح أنهم لن يستمروا في الائتلاف إذا لم تتحقق الصفقة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير قال: لدينا السلطة ونمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة الصفقة، ونأمل في ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع أحد.
وفي إطار الهجوم أيضا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن مسؤول أمني كبير أن رئيس الوزراء تنصل من خطته لإبرام صفقة بعدما وافقت حماس على معظم ما جاء فيها.
نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ومستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورغ قالا إن هناك فرصة للتوصل لصفقة وإنهما يأملان أن يتم ذلك في غضون أسبوعين.
ونبقى على خط المفاوضات، حيث كانت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وهي الصفقة التي إذا فشل جانبان في قبولها يمكن أن تمثل نهاية المفاوضات.
توازيا، حمل مصدر مصري الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق تبادل، مشددا على أن استمرار الحرب أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة.
إلى ذلك، جددت مصر رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة طالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة للبحث في وضع المختطفين في غزة بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
أوردت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعات يهودية أمريكية لا ترغب حتى الآن بتحدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا رغم أحباطه جهودا أمريكية لإبرام صفقة التبادل.
وفي الميدانية الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,786 شهيدا و 94224 مصابا منذ 7 من تشرين الأول.
ميدانيا أيضا أغلق الجيش الإسرائيلي طريق 466 قرب منطقة عطروت شمال غربي رام الله ووسط الضفة الغربية، وعطل عبوة ناسفة كانت في إحدى السيارات شمال غربي رام الله.
كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي جوش إتسيون وكيرميتزور قرب مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن كل محافظات الضفة الغربية ستخبئ مفاجآت مؤلمة للمحتل، وآخرها عملية تركوميا أمس التي نفذها الشهيد مهند محمود العسود.
هذا وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه تسلم من القوات الإسرائيلية شهيدا أسيرا مجهول الهوية على حاجز معبر كرم سالم غربي مدينة جنين.
إلى ذلك أشار الجيش الإسرائيلي إلى سقوط مسيرة تابعة له في إشكول جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن التحقيق جار في الحادث.
أشار المفوض العام للأونروا إلى أن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة دمرت أو تضررت، ومعظمها أصبح ملاجئ يضم مئات ألاف النازحين.
وفي المواقف هدد وزير الخارجية الإيرانية بأنه إذا فشل حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغربيون في وقف استفزازاته الإجرامية فسيتحملون مسؤولية العواقب.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده لن تسمح بتشكيل تنظيمات بجوار روسيا تحاول زعزعة استقرار الوضع هناك، وقال أن الهدف من الاستفزاز الذي نفذته أوكرانيا في كورسيك هو وقف هجوم روسيا في دونباس، لكن ذلك لم ينجح.
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اتهم الدنمارك بنشر أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى محظورة سابقا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن قواتها نفذت ضربات جماعية ضد منشآت الطاقة والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وأصابت جميع الأهداف.
في الولايات المتحدة كشف استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تحظى بدعم 48% من الناخبين، فيما يحظى المرشح الجمهوري دونالد ترامب ب 47% في اختبار المواجهة بين المرشحين. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها جبلا وداخلا.
وكان في هذه النشرة وتيرة الضغوط على نتنياهو ترتفع وطبخة الاتفاق على نار حامية، جبهة الإسناد اللبنانية على حالها، وشهيدان بغارة إسرائيلية على سيارة في الناورة، الملف الرئاسي يعود إلى الواجهة، ولقاء مرتقب في الرياض يجمع العلولة بلودريان، والنواب الأربعة الخارجين من التيار إلى الديمان هذا الأسبوع للقاء الراعي، قبلان لجعجع، اللعب بالنار مكلف جدا ولن نقبل لعبة الفيدراليات لو كلفتنا أكبر الأثمان، الإضراب يشل إسرائيل ويربك حكومة نتنياهو، وواشنطن تتحدث عن ملامح صفقة قريبة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.